أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
حالة الطهارة من الحدث حالة ترفع صاحبها وتسمو به إلى الله عز وجل، هي كاسمها حالة طهر ونظافة، لعله من هنا جاء الحديث والرواية بأن من بات على طهارة فكأنما قام الليل كله. إذا توضأ الإنسان قبل نومه ونام وهو متطهر عد كأنه مصل، كان في عداد المصلين القائمين الليل. في مضمون الحديث الآخر أنه لا ينبغي للمؤمن أن ينام وهو مجنب، فإنه من الممكن أن يموت وهو في حالة النوم، فتصل روحه إلى الله عز وجل وهي على غير طهارة، أو ما يشبه هذا المعنى. ربما يكون مضمون الرواية بأن الإنسان إذا نام خرجت روحه ووصلت إلى أماكن شريفة، وربما لم ترجع. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا خرجت ولم تعد وكانت طاهرة لا جنابة عليها، كانت ذات منزلة. من هنا أيضا جاء الحديث القائل: الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور. كان حديثنا حول الوضوء، ووصلنا إلى مسح الرأس. مسح الرأس معناه أن يكون المسح على نفس الرأس، إما على الشعر أو على البشرة كما مر علينا في الأسبوع الماضي. هناك من يضع على رأسه حائلا ويمسح على ذلك الحائل، مسحه هذا باطل. ربما تضع المرأة حناء على رأسها، الواجب عليها وقت الوضوء أن تزيل ذلك الحناء أو مقدارا منه يكشف عن شعر الرأس ليمكنها المسح، فإذا مسحت على نفس الحناء لم يصح وضوءها. في هذه الأيام توجد زراعة للشعر على البشرة، هذه تارة تستلزم وضع شيء على جلدة الرأس، وضع قطعة قماش مثلا أو غيرها ليمكن تثبيت الشعر فيها، وهنا أيضا نقول لا يصح المسح على هذا الحائل. إن أمكن رفعه حال المسح فبها، وإلا فلا بد من إزالته كليا. عموما وضع شعر على الرأس قد يكون سائغا وقد لا يكون، إنما يسوغ إذا لم يمنع وصول الماء إلى أي جزء من أجزاء الشعر أو البشرة لئلا يؤثر ذلك في الغسل، وبشرط ألا يكون الشعر شعرا طبيعيا لكافر، لأن الكافر أحد النجاسات، حاله أجلكم الله حال الكلب والخنزير، كل أجزائه نجسة، من ضمن أجزائه شعره، شعر الكافر نجس، فإذا جيء بشعر امرأة كافرة أو رجل كافر وزرع في رأس المسلم كان هذا نجاسة مستمرة على الرأس. المسح لا بد أن يكون ببقية ماء الوضوء، فلو وقعت اليد على رطوبة أو صارت تحت ماء الحنفية مثلا عمدا أو سهوا لم يمكن المسح بها. على الإنسان أن ينشف أعضاء وضوئه بأجمعها لينتقض ذلك الوضوء، أو يحدث مثلا يتبول أجلكم الله ويبدأ بالوضوء من جديد، لأن المسح بغير بلة الوضوء لا تصح. ولو جفت اليد قبل المسح بها، قال كثير من الفقهاء يجوز الأخذ من رطوبة الوجه، وخصها جماعة آخرون برطوبة اللحية فقط، لأن الرواية هكذا قالت، الرواية قالت في مضمونها إذا جفت اليد قبل المسح يأخذ الإنسان من بلة لحيته. إذا كان الشعر لكتابي، لمسيحي أو يهودي، يبنى على أصل المسألة، هل المسيحي واليهودي نجسان أم لا؟ غير الكتابي نجس بلا شبهة ولا إشكال، السيكي والهندوسي والبوذي والملحد ومن شاكلهم. هناك خلاف في الكتابي، والمشهور شهرة عظيمة بين فقهائنا النجاسة، نجاستهم. هناك من يرى الطهارة، فالذي يقلد عالما يفتي بطهارتهم ينحل إشكاله من هذه الجهة، جهة النجاسة. طبعا تبقى الجهات الأخرى كالحيلولة ومانعية وصول الماء إلى البشرة. ومن يقلد من يقول بنجاستهم فقد قلنا إن شعرهم أحد أجزاء بدنهم وهو نجس كسائر الأجزاء. كثيرا ما يضع الإنسان يده على رأسه ثم يحرك رأسه إلى الخلف، فيكون رأسه هو الذي مسح يده، لا أن يده مسحت رأسه، وهذا أيضا خطأ ومبطل للوضوء. الرأس يثبت واليد هي التي تتحرك. بعد مسح الرأس يأتي دور مسح الرجلين. هناك خلاف مشهور بيننا وبين غيرنا حول حكم الرجلين في الوضوء. قال غيرنا لا بد من غسل الرجلين، وقلنا لا بد من مسحهما. دليلنا الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لم تقل الآية اغسلوا، امسحوا. لو كان غسل الرجلين هو الواجب لقالته الآية الكريمة. أما وجود الفتحة وأرجلكم فهو لأن الكلمة معطوفة على محل برؤوسكم، لأن أصلها امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، فمحل برؤوسكم هو النصب. أولئك يقولون الأرجل هنا معطوفة على الوجوه، ولبعض علمائنا كلمة لطيفة يقول عطف الأرجل على الوجوه من أقبح الوجوه، الرجل تعطف على الوجه. مع وجود الفاصلة الشاسعة في الكلام بينهما، فلا العرف يقبل ولا اللغة تصحح ولا العقل يرضى بوجود مثل هذا الإجمال في حكم إلهي يوضع لعامة الناس ويراد منهم تطبيقه كل يوم عدة مرات. على كل، مسح الرجلين لا بد من مسح الرجلين إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما قبة القدمين، وسط القدم، المقدار الناتئ والبارز يسمى كعبا، ولأنهما قدمان ففيهما كعبان، وليس الكعبان هما العظمين اللذين على الجانبين كما قد يتخيله البعض، كما أنهما ليسا أسفل القدمين، المنطقة التي هي في أسفل القدمين. الكعبان هما القبتان كما دلت على ذلك الروايات، والأحوط وجوبا أن يمسح الإنسان إلى مفصل الساق مع القدم، يعني أن يجر يده مقدارا إلى حد الساق، بداية الساق. هذا احتياط وجوبي عند بعض العلماء، يكفي في المسح على الرجلين عرض إصبع واحد، الأفضل أن يكون ذلك بثلاثة أصابع. الرجلان والرأس وقت المسح لا بد أن تكون جافة، ولو كانت فيها رطوبة قليلة لا تؤثر على رطوبة اليد فلا بأس، أما الرطوبة الكثيرة كمن كان قد غسل رجله لتوه أو خرج من الحمام لتوه، شعره مبلل، رجلاه مبللتان، لا يمكنه المسح عليها، ولو فعل بطل وضوءه لاختلاط ماء الوضوء بماء الرجل. يكفي أن ينشفها تنشيفا متعارفا وتبقى الرطوبة البسيطة وهي لا أثر لها حينئذ. يسأل أحد الإخوان عن حكم نقل بعض أجزاء الكافر إلى المسلم، الأجزاء التي تحلها الحياة كالقلب، هناك أجزاء في الجسم كالشعر والظفر والسن والعظم لا تحلها الحياة، هذه مرة حكمها نجسة ولا تطهر. أما الأجزاء التي تحلها الحياة كالقلب والكلية والجلد وما شاكل ذلك، إذا نقلت من كافر إلى مسلم وسرت فيها الحياة، جرى فيها الدم، وعدت في العرف جزءا لهذا المسلم، صارت طاهرة، لأننا لو لم نلتزم بذلك فالإشكال يأتي حتى في أجزاء المسلمين لو نقلت إلى مسلمين آخرين، لأن الكلية مثلا بمجرد فصلها عن المسلم الآخر صارت ميتة شرعا ونجسة، عندما يمسها الإنسان برطوبة عليه أن يغسل يده، لكنها لما تعاد وتوصل بالمسلم الآخر وتسري فيها الحياة وتعد في العرف جزءا له تصبح طاهرة. إلى هنا نكتفي ببعض المسائل المرتبطة بالوضوء. نقل الدم جائز لا إشكال فيه، من المسلم إلى المسلم ومن الكافر إلى المسلم لا إشكال فيه، بعد أن يسري في العروق يعد جزءا من الإنسان ولا شك فيه، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل يكون كلامنا حول الغسل والصلاة على محمد وآله.